فرغ الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الثالثة من الهجرة للمدينة النبوية أتبعها بحوادث السنة الرابعة منها، فذكر 14 حادثة. فالحادثة الأولى غزوة بني النضير، وهي إحدى القبائل اليهودية. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، لما نقضوا العهد بابتغائهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أسهل الأقوال عند نقل في السير، فكان محرك النبي صلى الله عليه وسلم في استئصالهم وتطييرهم أنهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، فعمد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليال حتى نزلوا من حصونهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فخرج شرفاؤهم حتى نزلوا في خيبر واستوطنوها كسلام بن مشكم وحيي بن أخطب، وسيأتي لهم خبر آت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وفاة زينب بنت خزيمة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها هي المرادة في قوله المقدمة، أي المتقدم خبرها في السنة الفائتة سنة 3، إذ نكح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا يسيرة اختلف في عدها، فماتت رضي الله عنها في حياته صلوات الله وسلامه عليه. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية من فضليات قريش، مات عنها زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. والحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الأسدية، دخل بها صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة في أشهر الأقوال، وقيل بل قبلها بسنة وقيل بل بعدها بسنة، وكانت قبل عند زيد بن حارثة، وكان ربيب مولى تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وكانت أول نسائه لحوقا به بعد موته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائهن أسرع كن بي لحاقا أطول كن يدا، متفق عليه، فكنا يتطاولن أيهن أطول يدا، يعني في الخلقة، وكان المقصود هو أكثرهن صدقة، فلحقت به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بمدة يسيرة. والحادثة الخامسة غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا لها بعد أحد، وتسمى بدر الآخرة، فالبدور من غزواته صلى الله عليه وسلم 3، الأولى غزوة بدر الأولى وتسمى صغر، والثانية غزوة بدر الثانية وتسمى الكبرى، والثالثة غزوة بدر الثالثة وتسمى غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب. ثم رجع أبو سفيان لما بلغ مر الظهران ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فيها قتال، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصد إلى بدر فبقي بها أياما ثم رجع صلى الله عليه وسلم. والحادثة السادسة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. سميت غزوة الأحزاب لاجتماع أشتات متفرقة من الخلق فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانت فيها قريش وحلفاؤهم من بني بكر ومن كان معهم من غطفان وسليم وموالي لهذه القبائل. وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة بحفر كبير فيها أشار به سلمان الفارسي، هو الخندق الذي أحاطها، فلم يقدر المشركون على النفوذ إلى المدينة وبقوا مدة يبتغون سبيلا إليها، فاشتدت بهم رياح عظيمة ففكوا حصار المدينة النبوية وانقلبوا على أعقابهم. وكانت تلك الغزوة في هذه السنة الرابعة عند قوم، وعند آخرين أنها وقعت في السنة الخامسة وهو الصحيح، واختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله تعالى. والحادثة السابعة غزوة بني قريظة، وهم آخر من بقي من اليهود في المدينة، نقضوا ميثاقهم لما مالأوا الكفار في غزوة الأحزاب وظهروا قريشا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب انقلب إليهم، وكان ذلك في السنة الرابعة عند قوم وهو الذي جرى عليه المصنف، وعند آخرين في السنة الخامسة وهو الذي اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير أيضا رحمهم الله. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا عن أمره، فقاتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذريهم، وكانت وقيعته بهم أعظم وقيعة باليهود الذين كانوا في المدينة. والحادثة الثامنة غزوة ذات الرقاع، وسميت بهذا الاسم لأن شدة الحر نقبت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشدوا عليها عصائب من الرقاع حفظا لها من أثر الأرض وحرها. وكانت في السنة الرابعة عند قوم وفي السنة الخامسة عند آخرين، وهو الذي جرى عليه البخاري في صحيحه ورجحه ابن حجر أنها وقعت في السنة الخامسة، والأظهر والله أعلم أن وقوعها في السنة الرابعة لا في السنة الخامسة. وقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من غطفان بني محارب وبني ثعلبة ابن غطفان، ولم يفقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا بخبر خروجه صلى الله عليه وسلم إليهم اجتمعوا وتحيجوا وكثر جمعهم، فلم يقع بين الفريقين قتال، ولكن خوف بعضهم بعضا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا عنه ولم يكن بين الفريقين قتال. الحادثة التاسعة تعليم صلاة الخوف، وكانت في غزوة ذات الرقاع عند جماعة من أهل العلم، وكانت عند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق، وكانت عند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق، في السنة الخامسة، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. والحادثة العاشرة قصد الصلاة الرباعية أي في السفر، ذكره جماعة من المصنفين في حوادث السيرة في السنة الرابعة، وذكره غيرهم قبل هذا، وليس في الأخبار المروية شيء يعضد هذا القول أو ذاك. فتعيين سنة دون غيرها في قصد الصلاة في السفر لا يثبت فيه شيء. والحادثة الحادية عشرة نزول آية الحجاب، فإنها نزلت صبيحة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش باتفاق أهل العلم، نقله ابن كثير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فأصبح نزلت هذه الآية، لكن اختلف في سنة بنائه بزينب، فقيل في السنة الرابعة والذي جرى عليه المصنف، وقيل قبلها بسنة، وقيل بعدها بسنة. والحادثة الثانية عشرة نزول آية التيمم في سورة المائدة، وكانت في السنة الرابعة عند جماعة من أهل السير، وقيل بل نزلت في السنة الخامسة بعد غزوة بني المصطلق التي يأتي ذكرها في تلك السنة. والحادثة الثالثة عشرة رجم اليهوديين الزانيين، فإن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، وكانت اليهود تسود وجوه الزنا عقوبة له، ثم احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بحكم الله ورجم اليهودية واليهودية، وهو حكم الله الذي في كتاب اليهود، لكنهم بدلوا وحرفوا، وقصته في الصحيحين. والحادثة الرابعة عشرة مولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولد في هذه السنة الرابعة، وقيل في السنة السادسة، وذكر أيضا أنه في السابعة، واستبعده ابن حجر في الإصابة، فميلاده بين السنة الرابعة والسنة السادسة عند جمهور نقلة السير. وأما تأخره إلى السابعة ففيه بعد، ذكره ابن حجر في كتاب الإصابة والله أعلم، وهو شقيق الحسين شقيق الحسن أبا وأما. نعم.
قال رحمه الله: وكان من خمسة سماوات في رسول الله صلى الله عليه وسلم والدوم من الليل والنهار والبصر أخذ من الكتاب معه والبصر وأخذ الله الآن من
الخامسة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حوادث السنة الرابعة شرع يذكر حوادث السنة الخامسة من حوادث السيرة النبوية في المدينة، فذكر أربع حوادث. فالحادثة الأولى غزوه صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وهم قوم من خزاعة كانوا مالأوا الأحزاب وظاهروه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وقيل في التي بعدها. والأول قول الجمهور، واختاره ابن القيم في زاد المعاد أنها كانت في السنة الخامسة، وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع السين، غزوة المريسيع، وهو اسم ماء كانوا عليه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقي رسالا فهزمهم وقتل منهم من قتل وسبى من سبى. وفي هذه الغزوة بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة وقعت حادثة الإفك المشتملة على رمي الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها بالبهتان، فبرأها الله من ذلك كما ذكره في كتابه، وصح فيه أحاديث كثيرة، وأفرده عبد الغني المقدسي بجزء معروف. والحادثة الثانية غزوة دومة الجندل، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، قريبة من الجوف، وكانت في ربيع الأول من السنة الخامسة قبل غزوه بني المصطلق. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحلة، وكانت سوقا يجتمع فيه أخلاق من الناس، ويعرض فيه الظلمة للأنباط الذين يقدمون من الشام بتجارتهم إلى المدينة، فيؤذونهم بخروجهم بالتجارة إلى المدينة النبوية. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سوقهم، فلما تسامعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم تفرقوا. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعهم لم يلقى أحدا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام أياما فلم يكن فيها قتال. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من ابنة الحارث، وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من سدي بن المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس، وقعت في سهم ثابت بن قيس في قسم الغنائم، فكاتبها على نفسها، أي جعل عشقها أن تدفع إليه مالا منجما، فأدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها، ثم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها أعتق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت من بني المصطلق إكراما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمن امرأة على قومها بما جرى عليهم من الخير والبركة في فك أسرهم. والحادثة الرابعة عقده صلى الله عليه وسلم على ريحانة، وهي ريحانة بنت زيد، كانت من سبي بني قريظة. عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ثم بنى بها في السنة التي تليها كما سيأتي. واختلف أهل العلم في رتبتها منه، أكانت زوجة من أزواجه أم كانت من شاع يمين، وأصح القولين أنها كانت من شاع يمين ولم تكن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله تعالى. بيعة الرضوان أول أول، هذه الكلمة تعبتنا مدة يعني في وجهها، فكنت أرى أنه بيعة الرضوان أولي وبنى يعني أوليها اهتماما، ثم وجدت فائدة عزيزة في المصباح المنير أن أول يأتي بمعنى سبق، فيكون قوله وبيعة الرضوان أول وبنى يعني سبق، وهي كذلك، فصح مبنى ومعنى ووجه. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حوادث السنة الخامسة من الهجرة، شرع يذكر بعدها حوادث السنة السادسة، فذكر 7 حوادث. فالحادثة الأولى غزوة بني لحيان بكسر اللام، وكانت في جمادى الأولى من تلك السنة على الصحيح. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبتغيهم، وهم قوم من هذيل، فهم بنو لحيان بن هذيل، كانوا أصابوا بعث الرجيع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما زعموا أنهم رغبوا في الإسلام، وكان عليهم عاصم بن ثابت، وقيل مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فكان منهم ما كان مع ذلك الوفد، قتلوا منه من قتلوا، وأسروا منه خبيبا وباعوه في مكة على الخبر المعروف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثأرهم حتى وصل منازلهم، فلما سمعوا بقدومه فروا منه صلى الله عليه وسلم إلى رؤوس الجبال وامتنعوا بها، فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا. هذا الأذان اللي ينفخ الأخ ولا باقي؟ والحقيقة الثانية الاستسقاء، وذكره الناظم رحمه الله تعالى في حوادث هذه السنة، والمراد به طلب السقيا بالدعاء. وروي فيه حديث عند أبي عوانة في صحيحه بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فنزل المشركون بماء ومنعوا منه المسلمين، فلحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة في الماء، فتكلم المنافقون وقالوا لو كان نبيا لاستسقى لقومه كان استسقى موسى لقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قالوها، ثم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا وأغاثهم الله سبحانه وتعالى. وليس في الحديث المذكور تعيين تلك الغزوة ولا ذكر سنتها، فمن نقل في السير من ذكره في حوادث السنة الثالثة، ومنهم من ذكره بغير هذه السنة، الله أعلم بموقعه منها، فهو من حوادث السيرة النبوية في المدينة، لكن تعيين تلك الغزوة وموضعها لا يعلم بخبر صحيح. والحادثة الثالثة غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوه صلى الله عليه وسلم بني لحيان بليال، ثم أغار عيينة بن حصن في قومه على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا امرأته، فخرج الصريق يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان أول خارج في طلبهم هو سلبة ابن الأكوع، وكان عداء، فكان من خبره وخبرهم أن اجتهد في طلبهم حتى رد الإبل، ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فابتغوهم فلم يدركوهم وفاتوهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع وهو ذو قرد، وكان ماء يعني بيرا يسقون عليها. ثم ذكر الحادثة الرابعة وهي صده صلى الله عليه وسلم عن العمرة، فإنه خرج صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة يريد العمرة حتى بلغ مكة، فمنعته قريش من دخولها تلك السنة، وصالحوه على أن يرجع ثم يأتي من السنة المستقبلة، وكان هذا أول صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والحادثة الخامسة بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إلى أهل مكة، ففشى في الناس أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان، وهي من أعظم الأعمال الصالحة، ولذلك وصفها الناظم بقوله وبيعة الرضوان أول، يعني سبق لما ذكر الله عز وجل من فضل أهلها بقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. الحادثة السادسة بناؤه صلى الله عليه وسلم ودخوله بريحانته على ما تقدم ذكره من القلب بذلك، والصحيح أنها كانت منك يمين يضعها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عقده عليه ثم بناؤه فيه نظر. والحادثة السادسة السابعة فرض الحج في تلك السنة على خلاف كما قال وفرض الحج بخلف، فقيل في السنة السابقة وقيل في السنة السابعة وقيل في التاسعة، وهو أصح الأقوال، اختاره ابن تيمية الحديث وتلميذه ابن القيم وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أن الحج فرض في السنة التاسعة، وتأخر حجه صلى الله عليه وسلم إلى تاليتها لأنه كره أن يحج البيت الحرام وفيه بقية من دين المشركين، فكان حينئذ يحجه المشركون وفيهم العراة، فبعث أبا بكر في تلك السنة التاسعة مع وألحقه بعلي ونهي المشركين عما كانوا يفعلونه، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا حج الإسلام. لما فرغ الناظر رحمه الله تعالى من ذكر حوادث السنة السادسة من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة السابعة منها، فذكر فيها 12 حادثة، فالحادثة الأولى فتح خيبر، فكانت في السنة السابعة عند الجمهور، وقيل قبل هذا السنة، وأصح القولين أنها كانت في السنة السابعة، وكانت خيبر مجمعا لبقايا اليهود من بني النضير وغيره، فإن كبراء بني النضير أووا إليها كحيي بن أخطب وسلام بن مشكم وسعد بن أبي الحقيق في آخرين، فلم يزل بقايا اليهود يأتون إليهم حتى صارت لهم شوكة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقاتلهم وأخرجهم من خيبر. والحادثة الثانية تحريم لحوم الحمر الأهلية أي الإنسية التي تأنس بالناس، والحادثة الثالثة تحريم متعة النساء، وهي نكاح كان من أنكحة الجاهلية ينكح فيه الرجل المرأة مدة معينة مقابل شيء يعطيها إياه، وكان تحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء في السنة السابعة يوم خيبر، ثبت هذا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد الأذان نتم بقية هذه الحوادث. السنة الثالثة من الهجرة للمدينة النبوية أتبعها بحوادث السنة الرابعة منها، فذكر 14 حادثة، فالحادثة الأولى غزوة بني النضير وهي إحدى القبائل اليهودية، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد لما نقضوا العهد بابتغائهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أسهل الأقوال عند نقل في السير، فكان محرك النبي صلى الله عليه وسلم في استئصالهم تطييرهم أنهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، فعمد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليال حتى نزلوا من حصونهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فخرج شرفاؤهم حتى نزلوا في خيبر واستوطنوها كسلام بن مشكل وحيي بن أخطب، وسيأتي لهم خبر آت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثة الثانية وفاة زينب بنت خزيمة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها هي المرادة في قوله المقدمة، أي المتقدم خبرها في السنة الفائتة سنة 3، إذ نكح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا يسيرة اختلف في عدها، فماتت رضي الله عنها في حياته صلوات الله وسلامه عليه. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية من فضليات قريش، مات عنها زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. والحادثة الرابعة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الأسدية، دخل بها صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة في أشهر الأقوال، وقيل بل قبلها بسنة وقيل بل بعدها بسنة، وكانت قبل عند زيد بن حارثة، وكان ربيب مولى تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وكانت أول نسائه لحوقا به بعد موته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائهن أسرع كن بي لحاقا أطول كن يدا، متفق عليه، فكنا يتطاولن أيهن أطول يدا، يعني في الخلقة، وكان المقصود هو أكثرهن صدقة، فلحقت به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بمدة يسيرة. والحادثة الخامسة غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا لها بعد أحد، وتسمى بدر الآخرة، فالبذور من غزواته صلى الله عليه وسلم 3: الأولى غزوة بدر الأولى وتسمى صغر، والثانية غزوة بدر الثانية وتسمى الكبرى، والثالثة غزوة بدر الثالثة وتسمى غزوة بدر الموعد، لأنهم تواعدوا لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب. ثم رجع أبو سفيان لما بلغ مر الظهران ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فيها قتال، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قصد إلى بدر فبقي بها أياما ثم رجع صلى الله عليه وسلم. والحادثة السادسة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، سميت غزوة الأحزاب لاجتماع أشتاف متفرقة من الخلق فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانت فيها قريش وحلفاؤهم من بني بكر ومن كان معهم من غطفان وسليم وموالي لهذه القبائل. وسميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة بحفر كبير فيها أشار به سلمان الفارسي هو الخندق الذي أحاطها، فلم يقدر المشركون على النفوذ إلى المدينة، وبقوا مدة يبتغون سبيلا إليها، فاشتدت بهم رياح عظيمة ففكوا حصار المدينة النبوية وانقلبوا على أعقابهم. وكانت تلك الغزوة في هذه السنة الرابعة عند قوم، وعند آخرين أنها وقعت في السنة الخامسة، وهو الصحيح، واختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله تعالى. والحادثة السابعة غزوة بني قريظة، وهم آخر من بقي من اليهود في المدينة، نقضوا ميثاقهم لما مالأوا الكفار في غزوة الأحزاب وظهروا قريشا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب انقلب إليهم، وكان ذلك في السنة الرابعة عند قوم وهو الذي جرى عليه المصنف، وعند آخرين في السنة الخامسة وهو الذي اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير أيضا رحمهم الله. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا عن أمره، فقاتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذريهم، وكانت وقيعته بهم أعظم وقيعة باليهود الذين كانوا في المدينة. والحادثة الثامنة غزوة ذات الرقاع، وسميت بهذا الاسم لأن شدة الحر نقبت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشدوا عليها عصائب من الرقاع حفظا لها من أثر الأرض وحرها. وكانت في السنة الرابعة عند قوم وفي السنة الخامسة عند آخرين، وهو الذي جرى عليه البخاري في صحيحه ورجحه ابن حجر أنها وقعت في السنة الخامسة، والأظهر والله أعلم أن وقوعها في السنة الرابعة لا في السنة الخامسة. وقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من غطفان، بني محارب وبني ثعلبة ابن غطفان، ولم يلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما سمعوا بخبر خروجه صلى الله عليه وسلم إليهم اجتمعوا وتحيدوا وكثر جمعهم، فلم يقع بين الفريقين قتال، ولكن خوف بعضهم بعضا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا عنه، ولم يكن بين الفريقين قتال. الحادثة التاسعة تعليم صلاة الخوف، وكانت في غزوة ذات الرقاع عند جماعة من أهل العلم، وكانت عند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق، وكانت عند آخرين في غزوة عسفان بعد الخندق في السنة الخامسة، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. والحادثة العاشرة قصد الصلاة الرباعية أي في السفر، ذكره جماعة من المصنفين في حوادث السيرة في السنة الرابعة، وذكره غيرهم قبل هذا، وليس في الأخبار المروية شيء يعضد هذا القول أو ذاك. فتعيين سنة دون غيرها في قصد الصلاة في السفر لا يثبت فيه شيء. والحادثة الحادية عشرة نزول آية الحجاب، فإنها نزلت صبيحة زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش باتفاق أهل العلم، نقله ابن كثير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش فأصبح نزلت هذه الآية، لكن اختلف في سنة بنائه بزينب، فقيل في السنة الرابعة والذي جرى عليه المصنف، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة. والحادثة الثانية عشرة نزول آية التيمم في سورة المائدة، وكانت في السنة الرابعة عند جماعة من أهل السير، وقيل بل نزلت في السنة الخامسة بعد غزوة بني المصطلق التي يأتي ذكرها في تلك السنة. والحادثة الثالثة عشرة رجل اليهوديين الزانيين، فإن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، وكانت اليهود تسود وجوه الزنا عقوبة له، ثم احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بحكم الله ورجم اليهودية واليهودية، وهو حكم الله الذي في كتاب اليهود، لكنهم بدلوا وحرفوا، وقصته في الصحيحين. والحادثة الرابعة عشرة مولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولد في هذه السنة الرابعة، وقيل في السنة السادسة، وذكر أيضا أنه في السابعة، واستبعده ابن حجر في الإصابة، فميلاده بين السنة الرابعة والسنة السادسة عند جمهور نقلة السير. وأما تأخره إلى السابعة ففيه بعد، ذكره ابن حجر في كتاب الإصابة والله أعلم، وهو شقيق الحسين شقيق الحسن أبا وأما. نعم.
قال رحمه الله: وكان من خمسة سنوات في الدنيا في المصطلح ودون من
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حوادث السنة الرابعة شرع يذكر حوادث السنة الخامسة من حوادث السيرة النبوية في المدينة، فذكر أربع حوادث. فالحادثة الأولى غزوه صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وهم قوم من خزاعة كانوا مالأوا الأحزاب وظاهروه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وقيل في التي بعدها، والأول قول الجمهور، واختاره ابن القيم في زاد المعاد أنها كانت في السنة الخامسة. وتسمى هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع بالسين، غزوة المريسيع، وهو اسم ماء كانوا عليه، فقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقي قتالا فهزمهم وقتل منهم من قتل وسبى من سبى. وفي هذه الغزوة بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة وقعت حادثة الإفك المشتملة على رمي الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها بالبهتان، فبرأها الله من ذلك كما ذكره في كتابه، وصح في أحاديث كثيرة وأفرده عبد الغني المقدسي في جزء معروف. والحادثة الثانية غزوة دومة الجندل، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، قريبة من الجوف، وكانت في ربيع الأول من السنة الخامسة قبل غزوه بني المصطلق، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحلة، وكانت سوقا يجتمع فيه أخلاق من الناس، ويعلم فيه الظلمة للأنباط الذين يقدمون من الشام بتجارتهم إلى المدينة، فيؤذونهم بخروجهم بالتجارة إلى المدينة النبوية، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سوقهم، فلما تسامعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعهم لم يلقى أحدا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام أياما فلم يكن فيها قتال. والحادثة الثالثة زواجه صلى الله عليه وسلم من ابنة الحارث، وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من سبي بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس، وقعت في سهم ثابت بن قيس في قسم الغنائم، فكاتبها على نفسها، أي جعل عفقها أن تدفع إليه مالا منجما، فأدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها ثم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها أعتق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت من بني المصطلق إكراما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمن امرأة على قومها بما جرى عليهم من الخير والبركة في فك أسرهم. والحادثة الرابعة عقده صلى الله عليه وسلم على ريحانة، وهي ريحانة بنت زيد، كانت من سبي بني قريظة، عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، ثم بنى بها في السنة التي تليها كما سيأتي. واختلف أهل العلم في رتبتها منه، أكانت زوجة من أزواجه أم كانت من شاع يمين، وأصح القولين أنها كانت من كيمين ولم تكن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اختاره ابن القيم وصاحبه ابن كثير رحمهم الله تعالى. بيعة الرضوان أول أول، هذه الكلمة تعبتنا مدة يعني في وجهها، فكنت أرى أنه بيعة الرضوان أولي وبنى يعني أوليها اهتماما، ثم وجدت فائدة عزيزة في المصباح المنير أن أول يأتي بمعنى سبق، فيكون قوله وبيعة الرضوان أول وبنى يعني سبق، وهي كذلك، فصح مبنى ومعنى ووجه. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من حوادث السنة الخامسة من الهجرة شرع يذكر بعدها حوادث السنة السادسة، فذكر 7 حوادث. فالحادثة الأولى غزوة بني لحيان بكسر اللام، وكانت في جمادى الأولى من تلك السنة على الصحيح، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبتغيهم، وهم قوم من هذيل، فهم بنو لحيان بن هذيل، كانوا أصابوا بعث الرجيع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما زعموا أنهم رغبوا في الإسلام، وكان عليهم عاصم بن ثابت وقيل مرفض الغنوي، فكان منهم ما كان مع ذلك الوقت، قتلوا منه من قتلوا وأسروا منه خبيبا وباعوه في مكة على الخبر المعروف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثائرهم حتى وصل منازلهم، فلما سمعوا بقدومه فروا منه صلى الله عليه وسلم إلى رؤوس الجبال وامتنعوا بها، فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا. هذا الأذان لينفخ الأخ ولا باقي؟ والحادثة الثانية الاستسقاء، وذكره الناظم رحمه الله تعالى في حوادث هذه السنة، والمراد به طلب السقيا بالدعاء. وروي فيه حديث عند أبي عوانة في صحيحه بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فنزل المشركون بماء ومنعوا منه المسلمين، فلحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة في الماء، فتكلم المنافقون وقالوا لو كان نبيا لسفق لقومه كان استسقى موسى لقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قالوها، ثم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا وأغاثهم الله سبحانه وتعالى. وليس في الحديث المذكور تعيين تلك الغزوة ولا ذكر سنتها، فمن نقل في السير من ذكره في حوادث السنة السادسة، ومنهم من ذكره في غير هذه السنة، الله أعلم بموقعه منها. فهو من حوادث السيرة النبوية في المدينة، لكن تعيين تلك الغزوة وموضعها لا يعلم بخبر صحيح. والحادثة الثالثة غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوه صلى الله عليه وسلم بني لحيان بليال، ثم غار عيينة بن حصن في قومه على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا امرأته، فخرج الصريخ يستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان أول خارج في طلبهم هو سلبة ابن الأكوع، وكان عداء، فكان من خبره وخبرهم أن اجتهد في طلبهم حتى رد الإبل، ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فابتغوهم فلم يدركوهم وفاتوهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع وهو ذو قرد، وكان ماء يعني بيرا يسقون عليها. ثم ذكر الحادثة الرابعة وهي صده صلى الله عليه وسلم عن العمرة، فإنه خرج صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة يريد العمرة حتى بلغ مكة، فمنعته قريش من دخولها تلك السنة، وصالحوه على أن يرجع ثم يأتي من السنة المستقبلة. وكان هذا أول صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والحادثة الخامسة بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إلى أهل مكة، ففشى في الناس أن عثمان قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان، وهي من أعظم الأعمال الصالحة، ولذلك وصفها الناظم بقوله وبيعة الرضوان أول، يعني سبق لما ذكر الله عز وجل من فضل أهلها بقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. الحادثة السادسة بناؤه صلى الله عليه وسلم ودخوله بريحانته على ما تقدم ذكره من القلب بذلك، والصحيح أنها كانت ملك يمين يضعها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عقده عليها ثم بناؤه فيه نظر. والحادثة السادسة السابعة فرض الحج في تلك السنة على خلاف كما قالوا وفرض الحج بخلف، فقيل في السنة السابقة وقيل في السنة السابعة وقيل في التاسعة، وهو أصح الأقوال، اختاره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي أن الحج فرض في السنة التاسعة، وتأخر حجه صلى الله عليه وسلم إلى تاليتها لأنه كره أن يحج البيت الحرام وفيه بقية من دين المشركين، فكان حينئذ يحج المشركون وفيهم العراة، فبعث أبا بكر في تلك السنة التاسعة مع وألحقه بعلي ونهي المشركين عما كانوا يفعلونه، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا حج الإسلام. نعم. لما فرغ الناظر رحمه الله تعالى من ذكر حوادث السنة السادسة من الهجرة أتبعها بذكر حوادث السنة السابعة منها، فذكر فيها 12 حادثة. فالحادثة الأولى فتح خيبر، فكانت في السنة السابعة عند الجمهور، وقيل قبلها بسنة، وأصح القولين أنها كانت في السنة السابعة. وكانت خيبر مجمعا لبقايا اليهود من بني النضير وغيره، فإن كبراء بني النضير أووا إليها كحيي بن أخطب وسلام بن مسكم وسعد بن أبي الحقيق في آخرين، فلم يزل بقايا اليهود يأتون إليهم حتى صارت لهم شوكة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقاتلهم وأخرجهم من خيبر. والحادثة الثانية تحريم لحوم الحمر الأهلية أي الإنسية التي تأنس بالناس. والحادثة الثالثة تحريم متعة النساء، وهي نكاح كان من أنكحة الجاهلية ينكح فيه الرجل المرأة مدة معينة مقابل شيء يعطيها إياه، وكان تحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء في السنة السابعة يوم خيبر. ثبت هذا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد الأذان نتم بقية هذه الحوادث.